السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن شدة عداوة وبغض المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي إن كادوا ليفعلون ذلك لو استطاعوه ولو قدروا عليه، ليزلقونك أي ليسقطونك على الأرض ويصرعونك ويطرحونك بأبصارهم أي بنظراتهم. وقد قال بعض المفسرين في معنى هذه الآية إنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر عداوة شديدة، حتى يكاد ذلك النظر من شدة ما فيه من العداوة والبغضاء أن يصرع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلقيه على الأرض. وقال بعض المفسرين في معنى هذه الآية أنهم أرادوا إصابته بالعين، وأنهم أرادوا أن ينظروا إليه نظرا يصيبونه فيه بأعينهم لما في نفوسهم من الحسد له، ولما عندهم من خبث الطباع كادوا أن يصيبوه بالعين وأن ينظروا إليه نظرا يسقطه على الأرض. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليسقطونك بأبصارهم، ليصرعونك على الأرض بأبصارهم لما سمعوا الذكر الذي تدعوهم إليه ويقولون إنه لمجنون. فالمشركون أرادوا إصابته صلى الله عليه وسلم بالعين، أرادوا الإضرار به. وهذا يبين أن الحاقد، أن الحاسد الخبيث قد يصيب من ينظر إليه بما يصرعه، بما يلقيه على الأرض، لما في نظرات ذلك الناظر من الحسد وخبث الطبع. ولذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أن العين حق، وأنه قد يصاب الإنسان بها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، أي الإصابة بذلك حق، ليس مجرد أوهام ولا تخيلات، بل قد يصاب الإنسان بما يمرضه، بل قد يصاب بما يقتله، بما يدخله القبر من جراء نظر ناظر إليه. ويختلف الناظرون، فقد يصاب الإنسان بنظر حاسد خبيث الطبع، كما قال الله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فقد يصاب بنظر حاسد خبيث الطبع فيؤثر فيه، وقد يصاب بنظر معجب مستحسن وإن لم يكن حاسدا. فالعائن إما أن يكون حاسدا وفي نفسه من خبث الطباع ما يعلمه الله، فتسري تلك العين وتلك النظرة من عينه كالنار المحرقة، فتدخل في جسد المعيون فتؤثر فيه. وإما أن تكون نظر إنسان مستحسن معجب شديد الإعجاب، لم يبرك فيما ينظر إليه وإن لم يكن حاسدا ولا خبيث الطباع، فيؤثر ذلك في المنظور إليه، كما حصل في نظر عامر ابن ربيعة رضي الله عنه حين نظر إلى سهيل وهو يغتسل، فأعجبه لون جسده وصفاؤه فأصابه بالعين. فقد يصيبه بما يؤدي إلى موته. جاء في سنن النسائي وابن ماجه أن عامر بن ربيعة كان في بعض الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على سهيل بن حنيف وهو يغتسل، وكان سهيل رجلا جميلا أبيض اللون، فلما رآه عامر قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي ما رأيتك اليوم ولا جلد امرأة مخبأة في بيتها كما رأيت من سهيل بن حنيف. قال: فصرع، فإذا هو يتلبط أي يضطرب على الأرض، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهيلا. فأتاه فإذا هو يتلبط على الأرض، فقال: هل تتهمون به أحدا؟ قالوا: نعم، عامر بن ربيعة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه، أو إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، فليدعو له بالبركة. فهذا النظر من هذا الصحابي الجليل لم يكن نظر حاسد، ولم يكن نظر إنسان خبيث الطباع، ولكنه كان نظر إنسان معجب مستحسن، ولذا فقد يصاب الإنسان بالعين ممن يحبه، بل من بعض قرابته وأهله إذا نظر إليه بعجب واستحسان دون أن يدعو له بالبركة. فالعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكم من مريض طال به مرضه، كم من مريض أقعد في بيته، كم من مريض ظهرت فيه أصناف الأمراض وعجز الأطباء عن علاجها، وفي الحقيقة أنه أصيب بعين. بل كم من إنسان مرض واشتد به المرض حتى مات، وحتى دفن في قبره، وكان ذلك بسبب عين أصابته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، أي بعينه فقد تقتله العين، كما قال الله عن المشركين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يصرعونك، يقتلونك بأبصارهم، لما في نظراتهم من الحسد، لما في نفوسهم من خبث الطباع، ينظرون إليك نظرا يقتلك. وكما يصاب الإنسان بالعين من بني آدم، قد يصاب بالعين من الجن، فإنهم قد يصيبون الإنسان بالعين. جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، والسفعة هو أثر سواد مائل إلى الحمرة يكون في الوجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها، استرقوا لها، فإن بها النظرة، إن بها النظرة، أي والنظرة هي العين من الجن، أي أصيبت بعين من الجن، فاسترقوا لها واطلبوا لها الرقية لعل الله تعالى أن يذهب عنها ذلك. قد يظل الإنسان ضعيف الجسد هزيلا بسبب عين أصابته. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه: ما لي أرى أجساد بني أخي، أي بني جعفر، ضارعة، أي نحيفة هزيلة، أتصيبهم الحاجة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمهم بعد مقتل أبيهم، يقول: ما سبب نحافة أجسادهم وضعفها؟ هل لهم حاجة؟ قالت: لا يا رسول الله، ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليهم. قال: استرقي لهم، استرقي لهم، فإن العين حق. فتضرر هؤلاء الأولاد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم ضعفاء هزيل الأجساد بسبب ما يسرع إليهم من العين، كما أخبرت بذلك أمهم رضي الله عنها وأرضاها. إذن فهذا أمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حق، أي أمر واقع لا ينكر، بل يصدق ويؤمن به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يتضرر الإنسان بسبب ذلك ضررا بليغا، ومع ذلك فهو من قدر الله. ليس معناه أن العين تسبق القدر، بل هي من قدر الله جل وعلا، ولا يصاب إنسان بشيء إلا بتقدير الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عباس: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وجاء في سنن الترمذي عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، إن أولاد جعفر تسرع لهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال نعم استرقي لهم، فإن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لا سبقته العين، أي أنها إنما تكون بقدر الله، ولا يصاب إنسان بها إلا بتقدير الله جل وعلا، ولكن لشدتها ولشدة ما يصيب بها، لو كان شيء سيسبق القدر لسبقته هذه العين، فهي واقعة بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أسباب عظيمة لا بد من معرفتها في دفع العين، منها ما يدفع العين قبل وقوعها فلا تصيب الإنسان بإذن الله جل وعلا، ومنها ما ترفعها بعد وقوعها حتى لو أصيب الإنسان بها ترفع عنه وتنجلي، وإلا فكم والله من مريض، كم من مريض اشتد مرضه وكان أصل مرضه عينا أصابته، غفل عن علاجها بالعلاج الشرعي فاستمر به المرض ما شاء الله. فمن الأسباب لدفع العين قبل وقوعها التوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. انظر إلى يعقوب حين أرسل أولاده يأتون بالميرة والغذاء من بلاد مصر، وكان أولاده على هيئة حسنة، هيئة جميلة، فخشي إن اجتمعوا أن تصيبهم العين، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الأمر إلا لله، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فيعقوب كان أولاده وكانوا تسعة على هيئة حسنة، فخشي إن اجتمعوا أن يصابوا بالعين فأمرهم بأخذ السبب أن يتفرقوا وأن يدخلوا من أبواب متفرقة، ثم بين لهم أنهم وإن تفرقوا لا يغني عنهم ذلك شيئا، إن الأمر بيد الله جل وعلا، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إن الأمر إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيأخذ الإنسان بالسبب الذي شرعه الله جل وعلا مع توكله على الله واعتماده عليه، وبإذن الله يدفع عنه ذلك الضرر ولا يصيبه. ومن الأسباب في ذلك أن الإنسان يحافظ على الأذكار، فكم من الأذكار فيها التعويذ، كم من الأذكار فيها الاستعاذة، فيها الدعاء بدفع الشرور والأضرار، فإذا لازمها الإنسان وحافظ عليها وقي بإذن الله تعالى من كل ضرر. ولذا قال الله سبحانه آمرا نبيه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر ومن شر حاسد إذا حسد أي إذا أوقع حسده ونظر إلى المحسود بعين الحسد. أمر الله تعالى نبيه أن يستعيذ بالله منه. وكم شرعت قراءة هذه السورة، شرعت بعد الصلوات، شرعت في أذكار الصباح والمساء، شرعت في أذكار النوم، كل ذلك ليدفع عن الإنسان الضرر الذي قد يصيبه في حياته. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه شيء في يومه وليلته. وكم من الأذكار التي فيها تحصين للإنسان ووقاية له من أن يصاب بالأضرار، فإذا حافظ الإنسان على الأذكار التي رتبت في يومه وليلته وحرص على قراءة القرآن وعلى التحصن بذكر الله نجا بإذن الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذاكر لله في حصن حصين من كل الشرور، كما جاء في حديث وصية يحيى ابن زكريا لبني إسرائيل في الخمس الكلمات التي أمره الله أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، قال: وأوصيكم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا، خرج العدو يجرون وراءه يطلبونه، فأتى حصنا حصينا حصنا منيعا لا يستطيع أحد منهم أن يصل إليه، فجلس فيه وقال لأعدائه: والله لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما فأقتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من يذكر الله جل وعلا، من يذكر الله جل وعلا يكون في حصن حصين من كل الشرور. ومما يشرع أيضا لدفع العين ودفع ضرر الإصابة بها التعويذ، تعويذ الأطفال بل وتعويذ الكبار ممن يخاف عليه الإصابة بالعين. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، يعني إبراهيم عليه السلام، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة التي لا نقص فيها من الوجوه الكاملة الشاملة من كل شيطان وهامة، أي من هوام الأرض من الوحوش أو السباع أو الأشياء المؤذية، ومن كل عين لامة، أي تلم بالإنسان وتصيبه بالضرر. فهذا تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأطفال الذين يخشى عليهم العين. وجاء في السنن أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ من الجان ومن عين الإنسان بكثير من المعوذات، حتى نزلت: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأخذ بهما وترك ما سواهما. فكان يعوذ بهاتين السورتين العظيمتين اللتين فيهما وقاية من كثير من الشرور. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا كما أن هناك أسبابًا تدفع العين وتصرفها قبل وقوعها، فهنالك أيضًا أسباب شرعية نافعة مباركة ترفع العين بعد وقوعها. فمن هذه الأسباب أن الإنسان إذا نظر إلى شيء يعجبه يدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة. وأما الحاسد، نظر الحاسد فلا وقاية منه إلا من الله جل وعلا، وبالتحصن بالأذكار وبالرقية الشرعية كما سيأتي بيانه. ولكن المعجب الذي قد يكون طيب النفس وليس في نفسه خبث في نظره، إذا رأى شيئا يعجبه يدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة فيقول اللهم بارك فيه أو بارك الله فيك أو نحو ذلك من الكلام الذي فيه الدعاء بالبركة. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فقال علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليدعو الله تعالى بالبركة، وإذا دعا بالبركة ذهب ضرر العين وأثرها بإذن الله جل وعلا. ومن الأسباب أيضا التي ترفع العين طلب الاغتسال من العائن، إذا حصل الشك في إنسان بعينه يطلب منه أن يغتسل ويصب ذلك الماء على المعيون، أو حصل الشك من جماعة كان يكون في مجلس أو في مسجد أو في بيت أو في مكان معين فحصل الشك أن الذي أصابه بالعين واحد من هؤلاء فيطلب منه أن يغتسل لذلك المعيون. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم أن تغسلوا فلا تمتنعوا، فليس هذا بعيب وليس هذا باتهام وليس هذا بإساءة ظن، ولكن قد يقع في النفس أن الذي أصابه بالعين هو فلان أو أن الذي أصابه بالعين هم الجماعة الفلانيون فلا يمتنع من الوضوء ومن الاغتسال إذا طلب منهم، وهذا أمر شرعي. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في سهيل بن حنيف هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة، قال فدعا عامرا فأمره فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، غسل هذه الأعضاء، غسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين وغسل ركبتيه وغسل أطراف رجليه وغسل داخلة إزاره، أي الإزار الذي يلامس الجسد، الجهة التي تلامس الجسد من الإزار، أي يغسل الإزار في ماء، سواء كان الإزار أو غسلت العمامة أو غسل ملابسه التي تلامس جسده، فإن الملابس التي تلامس الجسد يكون لها تأثير في العين، أي لأنها لامست الجسد، فإذا غسلت خرج أثر العين معها. جاء في رواية في الحديث قال ثم صب على سهيل بن حنيف من خلفه، صب عليه الماء من وراء ظهره، قال فقام يمشي في الناس كأن لم يكن به شيء، كان قد صرع، كان يضطرب على الأرض، خشي عليه الصحابة الموت والهلاك. فلما جاء هذا الإنسان الذي أصابه بالعين وغسل هذه الأعضاء في إناء ثم أخذ ذلك الماء فصب على سهيل قام يمشي مع الناس كأنه لم يصبه شيء، لأنه يخرج أثر العين من جسد ذلك العائن إذا غسل أعضاءه أو من ملابسه التي تلامس جسده، فإنه يكون لأثر العين فيها. وهكذا استدل به بعضهم على كل شيء يكون قد لامس جسده كبقية شرابه، إن شرب من إناء وأبقى فيه بقية يصب على المعيون فينفع بإذن الله. وينبغي ملازمة ما جاء به الحديث دون التوسع في ذلك، فيؤمر منه بالوضوء بغسل هذه الأعضاء أو بغسل ثيابه التي تلامس جسده أو بأخذ بقية شرابه أو طعامه الذي أكل منه، ولا سيما الشراب الذي هو سائل، فيصب على المعيون فينفعه بإذن الله جل وعلا. وكم قد جرب الناس في ذلك أمورا رأوها بأعينهم. أيضا مما يشرع لرفع العين بعد وقوعها الرقية، فإنها من أنفع ما يكون الرقية الشرعية بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبالدعاء بأسماء الله وصفاته، فإن ذلك له أثر عظيم يرفع ما أصاب الإنسان من ضرر العين. وكم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسترقي من العين. وجاء في الصحيحين عن أم سلمة حين رأى تلك الجارية التي أصابتها العين من الجن قال: استرقوا لها إن بها النظرة. ولما شكت أسماء بنت عميس ضعف أولاد جعفر وأن العين تسرع إليهم قال: استرقي لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. أخرجه مسلم عن أنس بن مالك وبريدة رضي الله عنهما. أي لا رقية أنفع ولا أعظم نفعا ولا أكثر فائدة مثل الرقية من العين والرقية من الحمى. والحمى هي لدغة ذوات السموم كالحيات أو العقارب وأمثالها من ذوات السموم. فإذا حصلت الرقية الشرعية دفع ضرر كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. والرقية لا بد أن تكون عند من يوثق به، لا يذهب الإنسان إلى أناس مشكوك فيهم لا يدري هل هم من الرقاة أم هم من السحرة المشعوذين الدجالين، وما أكثرهم في هذه الأزمنة يظهرون باسم الرقاة وهم كهنة وسحرة ودجالون يستغلون عباد الله وحاجتهم. فلا بد أن يكون الراقي إنسانا معروفا موثوقا، ولا بد أن تكون الرقية بكلام الله وكلام رسوله أو بدعاء الله بأسماء وصفاته أو بالكلام العربي الذي يفهم معناه. ولا يجوز الرقية عند إنسان يتمتم بكلام لا يفهم معناه ولا يدرى ما يقول، فإن الأصل في من يفعل ذلك أنه من السحرة الذين يدعون غير الله ويستغيثون بالشياطين. وهكذا الراقي إذا رقى يعتقد أن الرقية سبب وأن الشافي هو الله جل وعلا، وهذا إنما هو سبب شرعه الله للشفاء، ولكن الشافي هو الله بيده الأمر. وذلك من أنفع ما يكون أن يكون الإنسان معتمدا على الله متوكلا عليه ويعمل بالأسباب الشرعية، يذهب الله سبحانه وتعالى عنه بذلك ضررا كثيرا وشرا مستطيرا إذا هو توكل على الله واعتصم به. وهكذا على من ينظر إلى الناس بنظر حاسد، بنظر إنسان في نظره خبث، عليه أن يتقي الله، فإنه إذا أصاب إنسانا في الدنيا ينتقم الله تعالى منه يوم القيامة. وقد يبتليه الله جل وعلا في الدنيا بما يصيبه بالضرر. وهكذا على من نظر نظر إعجاب واستحسان عليه أن يدعو بالبركة لما استحسنه ولما أعجبه حتى لا يكون سببا في الإضرار به. وعلى كل حال، فكلما اعتمد الإنسان على الله وتوكل عليه وأقبل على ذكر الله جل وعلا دفعت عنه الشرور وزال عنه الضرر بإذن الله جل وعلا. وكلما كان صاحب غفلة وبعد عن ذكر الله وبعد عن التحصين الشرعي كلما تسلطت عليه الشرور وأصابه من الضرر ما قد يعجز عنه في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.